بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم الأحد 13 من شهر صفر سنة 38 و400 وألف، مجلس جديد من مجالس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد وقف بنا الحديث في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. تقدم معنا ذكر شرطين من شروط الصلاة، وهما الطهارة ودخول الوقت. ومعنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى ذكر الشرط الثالث من شروط الصلاة وما يتيسر بعد ذلك بإذن الله. والشرط الثالث هو ستر العورة. قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ومن شروطها يعني من شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة أو الشرط الثالث في كلام المؤلف رحمه الله من شروط الصلاة ستر العورة. والعورة المقصود بها كل ما يستحيا منه إذا ظهر، وهي في اللغة تطلق على معان منها سوءة الإنسان، فسوءة الإنسان يقال لها عورة، وكذلك كل ما يستحيا منه إذا ظهر يقال له عورة. والعلماء رحمهم الله يتكلمون عن هذا المبحث في باب الصلاة، ويتكلمون عن العورات في باب النظر واللباس. فإذا ذكروا ستر العورة في باب الصلاة فمقصودهم من ذلك ما يجب ستره في الصلاة. إذا تحدث العلماء عن ستر العورة في باب الصلاة فمقصودهم ما يجب ستره في الصلاة. إذا أراد المصلي أن يصلي فيجب عليه أن يستر مواضع بينها الشرع. وما يجب ستره في الصلاة يختلف عما يحرم النظر إليه في باب النظر. فإن العلماء إذا تكلموا عن ستر العورة عن نظر الناس يكون مقصودهم ما يحرم النظر إليه، ولذلك إذا تأملنا في باب الصلاة فإننا سنجد أن ما يجب ستره في الصلاة سواء بالنسبة للرجل أو المرأة قد يكون عورة في باب النظر وقد لا يكون عورة. ومثال ذلك شعر المرأة، فإنه يجب عليها أن تختمر في الصلاة ولا تصح صلاتها إلا إذا اختمرت وغطت شعرها، ولكنه عند محارمها زوجها وأبنائها لا يجب عليها ستر الرأس، فافترق الأمران، فهو عورة في باب الصلاة وليس بعورة عند محارمها. وكذلك الرجل يستحب له ستر منكبيه في قول جمهور أهل العلم، وقيل يجب، وذلك في الصلاة ستر المنكبين، ولكنه في غير الصلاة لا يجب عليه ذلك ويجوز إظهاره لمنكبيه. والحاصل أن مراد العلماء بستر العورة في هذا الباب ما يجب ستره في الصلاة، ولهذا كتب بعض أهل العلم رسائل في هذا الباب وسموه أو سموها لباس الصلاة، فكلمة لباس الصلاة أعم وأشمل من قولهم العورة في الصلاة. الأمر الثاني، يجب أن يعلم المسلم أنه يستحب له أن يتزين لصلاته، فإن الله تعالى يقول في كتابه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وروى الإمام الطحاوي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كسى نافعا مولاه ثوبين، اشترى له ثوبين وكساه، فقام نافع يصلي في ثوب واحد فعاب ذلك عليه وقال احذر ذلك فإن الله أحق أن يتجمل له. إذا قمت إلى الصلاة فذاك أحق، هذا الموقف أحق أن تتجمل لأجله. وستر العورة أو ستر ما يجب ستره في الصلاة أمر مجمع عليه بين العلماء، فلا يجوز للمصلي أن يصلي كاشفا عن عورته مع قدرته على سترها، فإن فعل كان عاصيا بذلك، والصلاة لا تصح إلا بستر العورة. ولذلك بيّن المؤلف أنه من شروط الصلاة. وبيّن لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الساتر واللباس الذي يلبس في الصلاة له شروط وضوابط، وذلك يفهم من قوله ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. قال العلماء اللباس في الصلاة له شروط، الشرط الأول أن يكون طاهرا غير نجس، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب نجس ولو كان ساترا. الشرط الثاني أن يكون مباحا، خرج بقوله مباحا الحرام، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب محرم كالثوب المغصوب أو المسروق أو الثوب المحرم المصنوع من جلود السباع مثلا أو المنسوج من الذهب أو ما كان مكتسبا من طريق حرام، أو كان ثوب حرير بالنسبة للرجل فإنه لا يلبس الحرير، فيشترط في الثوب أن يكون مباحا. لكنه إن لبس ثوبا محرما وصلى فيه فإن العلماء اختلفوا في صحة صلاته. فمن أهل العلم وهم الجمهور من قال إن صلاته صحيحة لكنه يكون آثما، صلاته صحيحة لأنه قد جاء بشروطها وأركانها، ويأثم لأنه تلبس بهذا الحرام. ومن أهل العلم من قال بأن صلاته باطلة. إذن الشرط الثاني أن يكون الثوب مباحا، وفي قول المؤلف لا يصف البشرة شرط ثالث، وهو ألا يكون الثوب رقيقا، بل يجب أن يكون صفيقا كثيفا يستر، لا يصف ما تحته ولا يشف ولا يبين لون الجلد. وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: إن الرجل ليكتسي وهو عار، إن الرجل ليكتسي وهو عار، يعني بذلك الثياب الرقاق. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون الثوب واسعا غير ضيق، الذي نسميه نحن بالمحزق اللاصق على الجسد، الذي يفصل تقاطيع الجسم ويبرز مواضع الفتنة من العورة. فإن من أخطاء المصلين اليوم الصلاة في الثياب الضاغطة، حتى إن بعضهم يتعذر عليه أن يسجد لضيق ما يلبسه، كصلاة الناس اليوم في البناطيل الضيقة التي تمنع أو تحد الحركة، والتي تكون منضغطة على العورة، تجسم العورة وتجسم أعضاء الإنسان، وربما تنحسر إذا تحرك، إذا ركع أو سجد ربما تنحسر فيظهر بعض العورة. إذن هذا ما يتعلق ببعض الشروط التي نبه عليها العلماء في صفة اللباس. صفة اللباس، اللباس في الصلاة أن يكون مباحا طاهرا لا يصف العورة، وأن يكون واسعا. ثم بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحكام العورات، يعني بالنسبة للصلاة، فهو يتحدث عن الصلاة، فقال إنها ثلاثة أنواع، العورة ثلاثة أنواع. إذن قوله والعورة ثلاثة أنواع في هذا الباب يعني بذلك ما يتعلق بالصلاة. الأول مغلظة، والثاني متوسطة أو مخففة، والثالث العورة المتوسطة. المغلظة قال: وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. قوله المرأة الحرة خرج بذلك الأمة المملوكة، وقوله البالغة خرج بذلك الصغيرة التي لم تبلغ. فهو يقول المرأة الحرة البالغة حكمها في الصلاة أنه يجب عليها أن تغطي جميع جسدها إلا الوجه، إلا الوجه. قال فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ففهم من ذلك أنه يجب عليها أن تغطي شعرها وسائر جسدها، ومن ذلك الكفان والقدمان ظاهرا وباطنا. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف شيئا في الصلاة إلا الوجه. واستثناء الوجه مجمع عليه بين العلماء، فقد أجمع العلماء على جواز كشف المرأة الحرة لوجهها في الصلاة، هذا ليس فيه خلاف. إذا صلت تبدي وجهها ما دام أن المكان لا يوجد فيه من ينظر إليها من الرجال الأجانب، فإن كان كذلك فإنها لا تغطي وجهها بإجماع أهل العلم. وفي المسألة قول آخر، بل قولان آخران، أحدهما أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها، استثنوا ثلاثة أشياء، استثنوا كشف الوجه وهذا أمر مجمع عليه، وزادوا على ذلك كشف الوجه الكفين والقدمين. ودليلهم على ذلك أنه لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب تغطية الكفين والقدمين، وما ورد في ذلك من الأحاديث فإنه لا يصح. يقول شيخ الإسلام أمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا، والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع. يعني والمعروف أن المرأة إذا لبست القميص فإنها تبدي يديها، تحتاج إلى العجن وإلى الطحن وإلى الخبز، فالعادة جرت بأنها تكشف يديها. فلو كان واجبا عليها في الصلاة تغطية الكفين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام وكذلك القدمان. هذا القول الثاني، استثنوا ثلاثة أشياء. القول الثالث في المسألة وهو قول الجمهور، قالوا تكشف المرأة في الصلاة وجهها وكفيها وتغطي باقي الجسد ومن ذلك القدمان. واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يعني واسعا يعم سائر الجسد يغطي ظهور قدميها. قالوا فهذا الحديث فيه التنبيه على تغطية ظاهر القدم، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، والراجح أنه لا يصح، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، ومن كلا الطريقين ورد بأسانيد أو بسند ضعيف. فأرجح الأقوال هو القول الثاني، أن المرأة يجوز لها أن تصلي كاشفة وجهها وكفيها وقدميها، ولكن الأحوط هو مذهب الجمهور أن تحرص المرأة على تغطية قدميها في الصلاة ما أمكن، وتبدي وجهها وكفيها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. إذن عند قول المؤلف رحمه الله تعالى إلا وجهها، نكتب وكفيها على الراجح، لما قال فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، نكتب وكفيها على الراجح، وهو مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله ومخففة، وهذا القسم الثاني من أقسام العورة في الصلاة، وهي العورة المخففة. يقول وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. هو يتكلم الآن على عورة الغلام الذكر ما بين 7 سنين إلى 10، ابن 7 سنين إلى 10. العورة منه هي الفرجان، القبل والدبر، أما الفخذ وما سوى ذلك فليس بعورة. قال أهل العلم إذا ستر ابن 7 سنين إلى 10 قبله ودبره فقد أجزاءه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. هذا من حيث الجواز، لكن ما هو الأفضل؟ لا شك أن الأفضل هو التزين التام للصلاة الذي نبهنا عليه. وأما بالنسبة للصغير دون 7 سنين فإن العلماء يقولون لا عورة له، وهو غير مطالب بالصلاة ولا بالتدرب عليها، فالصغير دون 7 سنين لا عورة له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث من أقسام العورة في الصلاة، فقال متوسطة، وهي عورة من عداهم. ذكر عورة المرأة البالغة وعورة الطفل الصغير الذكر، ثم قال في المتوسطة عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قوله من عداهم يدخل فيه 4 أقسام. الأول عورة الرجل البالغ، الثاني عورة الطفل الذكر فوق 10 سنين، الثالث عورة البنت الصغيرة التي هي دون البلوغ، الرابع عورة الأمة المملوكة. كلهم يشتركون في هذا الحكم الذي نبه عليه المؤلف، وهو أن عورتهم من السرة إلى الركبة. وفيما ذكره المؤلف رحمه الله خلاف بين أهل العلم، فالصحيح أن عورة الأمة المملوكة كعورة الحرة، من أهل العلم من يرى أن الأمة المملوكة عورتها صغيرة كانت أو كبيرة كالرجل، والأقرب أنها مثل الحرة البالغة، الأقرب أن عورتها كحرة كعورة الأمة الحرة البالغة، وذلك في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنها تختلف في باب النظر. وأما البنت الصغيرة التي هي دون البلوغ فكذلك الأقرب أنها تؤمر بالتستر في صلاتها كما تؤمر الكبيرة، إلا أنه يرخص لها في كشف الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني صلاة بالغة، الحائض هنا البالغة. فيفهم من ذلك أن من لم تبلغ يرخص لها في إبداء شعرها في الصلاة. وأما الطفل الذكر والرجل البالغ فقد نبه المؤلف رحمه الله إلى أن العورة من السرة إلى الركبة، فيدخل في ذلك الفرجان والفخذان. أما الفرجان فهذا أمر متفق عليه بين العلماء، كما اتفق أهل العلم أن ما فوق السرة وما تحت الركبة ليس بعورة، ما فوق السرة وما تحت الركبة الساق والقدم هذا ليس بعورة من الرجل، واتفقوا على أن الفرجان عورة، وبقي الكلام عن الفخذين، فنبه المؤلف إلى أن الفخذ عورة، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفخذ عورة. وبهذا يكون قد نبه المؤلف رحمه الله على حدود العورات في الصلاة، وهذا يفيد الإنسان أن يعلم أن هذه المواضع لا يجوز إبداؤها في صلاته، فإذا أبداها أو شيئا منها عمدا بطلت صلاته، وإذا قصر في سترها بطلت صلاته. وقد ختم المؤلف رحمه الله هذا المبحث، مبحث ستر العورة، بذكر الدليل الذي دل على وجوب ستر ما يجب ستره في الصلاة، فقال: قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول العلماء: هذه الآية سبب نزولها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها؟ وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا بني آدم خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا، فإنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب، ولذلك جعلها العلماء دليلا على وجوب ستر العورة في الصلاة، وعلى استحباب أخذ الزينة الكاملة في الصلاة أيضا. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة، فقال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. ومنها أي من شروط الصلاة، وهذا هو الشرط الرابع، استقبال القبلة، والمقصود بها الكعبة، البيت الحرام بمكة. وقد أجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. يقول ربنا سبحانه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد ذكر المؤلف هذه الآية ونبه عليها. والمصلي إذا كان يعاين القبلة ويعاين الكعبة وجب عليه استقبالها وعدم الانحراف عنها. وأما إذا كان لا يرى الكعبة فإن قبلته أن يستقبل جهة الكعبة، ينظر الكعبة في جهة المشرق أو في جهة المغرب، في جهة الشمال أو في جهة الجنوب، فيكفيه أن يستقبل القبلة، لما جاء عن ابن عمر وعن أبيه أنهما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لصاحب الجهة. وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح فيه الوقف. فيجب على المسلم أن يجتهد في تحقيق هذا الشرط. فإذا وجد في مكان لا يعلم فيه استقبال القبلة أو لا يعرف فيه جهة القبلة، عليه أن يسأل الثقة وأن يستعمل ما يمكنه استعماله من الأمور التي تعينه على معرفة اتجاه القبلة. قال رحمه الله: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي بحسب استطاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأوامر الله يؤتى بها على حسب الاستطاعة والقدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء يقولون: لا واجب مع العجز، وهذه قاعدة. ولذلك قال المؤلف: كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. دليل ذلك الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، ما أمرنا الله جل وعلا به فهو مقرون بالاستطاعة، وما نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنه وجب علينا اجتنابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أنه يجوز في صلاة النافلة على الراحلة في السفر أن يصلي إلى غير القبلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن يستثنى من استقبال القبلة المسافر الذي يصلي على راحلته في السفر، فإنه يصلي حيث توجهت به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا آخر من شروط الصلاة، فقال: ومن شروطها النية. وقد تقدم معنا في صفة الوضوء قول المؤلف رحمه الله: النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصلاة لا تجزئ إلا بالنية، ولهذا قال: ومن شروطها النية. والنية هي القصد، ومحلها القلب، فلا يجوز أن يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا. والإنسان إذا علم أنه في صلاة أو أنه منطلق إلى الصلاة فقد نوى، فهي في غاية اليسر كما قال شيخ الإسلام، فلا يحتاج الإنسان عند النية إلى الوسوسة وأن يكلف نفسه ما لا تطيق، فيقول لابد أن أستحضر النية. النية موجودة في القلب، العلم بالشيء هو نيته. إذا سمع الإنسان الأذان وقام للوضوء هذه نية، لو سألته ماذا تريد أن تصنع سيقول أريد أن أصلي، هذا الجواب مبني على نية في قلبه وهذا كاف. فلا يحتاج أن يقف الإنسان في الصلاة ويقول نويت أن أصلي صلاة كذا، فإن هذا لا يشرع. قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ولم يستحسنه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة. إذن شروط الصلاة: أولها الطهارة، والثاني دخول الوقت، والثالث ستر العورة، والرابع استقبال القبلة، والخامس النية. الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة، والآن ختم المؤلف رحمه الله تعالى بذكر النية وأنها من شروط الصلاة. بعد ذلك بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، فقال رحمه الله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا ما استثني، يعني إلا ما سيذكره. وهذه قاعدة، وهي أن الأصل صحة الصلاة في كل موضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع. قال المؤلف: إلا في محل النجس، لأننا أمرنا باجتناب النجاسة، أمرنا باجتناب النجاسة. أو مغصوب، وهذا الموضع الثاني، فلا يجوز الصلاة في أرض مغصوبة. لكن هذه المسألة محل خلاف، وهي أن الإنسان إذا عصى الله فصلى في مكان مغصوب هل تصح صلاته؟ فالجمهور من أهل العلم أن الصلاة صحيحة، وأنه يكون آثما كصلاته في الثوب المغصوب. قالوا: لأن هذا منفك الجهة، فالله جل وعلا أمر بالصلاة ونهى عن السرقة والغصب، والنهي لا يتعلق بذات الصلاة، بخلاف الطهارة، لا بد من الطهارة للصلاة، فإن لم يتطهر لم تصح صلاته لارتباط الطهارة بالصلاة. فالصلاة يؤمر فيها بالتطهر بخلاف الغصب والسرقة. إذن هذا الموضع الثاني وفيه خلاف. الثالث قال: أو في مقبرة. الرابع قال: أو حمام. المقبرة معروفة، يقول علماء المقبرة موضع القبور، فالأرض المعدة لدفن الموتى إذا دفن فيها واحد فأكثر أصبحت مقبرة، لا يجوز الصلاة فيها. والحمام المكان الذي يغتسل فيه الناس، تكون فيه مياه حارة يدخلون فيغتسلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام، فهذان موضعان لا يجوز الصلاة فيهما ولا تصح. ويدخل في ذلك الحش أو الكنيف، وهو موضع قضاء الحاجة، فإنه موضع النجاسات. فإذا كان نهي عن الصلاة في الحمام لمظنة انكشاف العورات ووجود النجاسات، فكذلك الكنيف والحش، وهو أولى من ذلك. إذن الحمام المكان المعد للاغتسال بالماء الحار الحميم، وليس المقصود بالحمام ما نستعمله اليوم ونسميه بالحمام وهو مكان قضاء الحاجة. يقول المؤلف: أو أعطاني إبل، أو أعطان إبل. أعطان الإبل المبارك التي تبرك فيها الإبل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. إذن هذه خمسة مواضع: المحل النجس، المقبرة، الحمام، أعطان الإبل، ويضاف إلى ذلك الموضع قضاء الحاجة أو الكنيف، والأرض المغصوبة. وقد نبهنا أن هناك خلافا عند العلماء في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وأن الراجح هو الصحة مع الإثم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف الأدلة على ذلك من السنة، فقال: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا ما يتعلق بالأحكام المرتبطة بشروط الصلاة، وقد جعلها المؤلف رحمه الله تقدمة لمبحث صفة الصلاة. نقف عند هذا الحد ونأخذ الاستراحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.